تغب على الهلال شيعة ملهوف على شد الرحال شيعة ملهوف على شد الرحال تحظك ونبشوفتك يا ابن المظر تحظك ونبشوفتك يا ابن المظر.
9 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق سيؤدي إلى أفول أمريكا. صنعاء تعلن رفضها القبول بمقايضة الوضع الإنساني بأي عنوان آخر. هيئة قناة السويس تعلن استئناف حركة الملاحة بالقناة بعد تعويم السفينة الجامحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق سيؤدي إلى أفول أمريكا. وقال شمخاني في معرض رده على تصريحات الرئيس الأمريكي أن بايدن محق في قلقه لأن ازدهار التعاون في الشرق سيسرع من أفول أمريكا. وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه العميق بشأن الاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين للأعوام 25 القادمة، مضيفا أنه يشعر بالقلق حيال الاتفاقية منذ عام. اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني توقيع وثيقة التعاون الإيرانية الصينية بأنه إجراء لتحديد تأثير الحظر على البلاد، مشددا على أن مبدأ المصالح الوطنية هي التي تحظى بأهمية لدى إيران وليس الشرق والغرب. وانتقد الشيخ مجتبى ذو النوري مخاوف بعض المبهورين بالغرب من الشراكة مع الصين، مشيرا إلى أن أمريكا وأوروبا استغلت الفرص لمواجهة إيران والضغط عليها منذ انتصار الثورة الإسلامية. وأضاف ذو النوري أن روسيا والصين وبعض الدول الشرقية هي أيضا ضحايا للحظر الغربي مثل إيران، وهذا ما يعزز الحاجة إلى التفاعل والتعاون فيما بينها. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أنه لا مكان لإنصاف الحلول فيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن. وفي تغريدة له على تويتر قال عبد السلام إن عدم الرغبة في فصل الملف الإنساني عن غيره من الملفات دليل على عدم الجدية في التوصل لحل سلمي شامل وعادل، مشددا على موقف صنعاء ثابت في عدم إخضاع الملف الإنساني لأي مقايضة بالمطلق. وكان رئيس الوفد الوطني اليمني أشار في تصريحات سابقة إلى أن الحصار لا يجب أن يكون موجودا بأي حال من الأحوال كونه مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأي مقايضة للوضع الإنساني مقابل أي عنوان آخر. أعلنت هيئة قناة السويس تعديل مسار سفينة الحاويات إيفر جيفن الجانحة في القناة بنسبة 80% مرجحة استئناف الملاحة فيها اليوم. وأكد رئيس الهيئة أسامة ربيع بدء تعويم سفينة الحاويات بنجاح بعد استجابتها لمناورة الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80%، مشددا على أن العمليات ستستأنف عند ارتفاع المد في وقت لاحق. وأضاف ربيع أنه إذا لم تنجح العملية فإنه من المحتمل القيام بخفض حمولة السفينة. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برئنا البلاد بخطر إذا لم تتألف الحكومة وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثناء. وأقر البرلمان قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد، كما وافق على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في البلاد. وجاءت الموافقة بعد إغلاق محطة زهران للكهرباء بعد نفاد الوقود لديها، وتعتبر المحطة من أحد منتجي الكهرباء الأربعة الرئيسيين في لبنان. وحول تحذيرات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من دخول لبنان في أزمة في حال عدم تشكيل الحكومة ورفض الرئيس ميشيل عون اتهامات الحريري، نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمات العديدة التي يعيشها لبنان، عقد مجلس النواب اللبناني جلسة له في قصر اليونسكو، ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري الذي كانت له مواقف تحذيرية حيال الأوضاع الراهنة. بري حذر من أن لبنان سيغرق مثل سفينة تايتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، وذكر أن البلاد كلها بخطر. وخلال الجلسة أقر مجلس النواب إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان بعد أن أغلقت محطة الزهران في صيدا جنوب لبنان للكهرباء، وهي واحدة من محطات الكهرباء الأربعة الرئيسية في البلاد بعد نفاذ الوقود لديها لغياب الاعتمادات. كما أقر البرلمان قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة.
الفكرة الأساس الآن التي تطرح علينا جميعا، لا قيمة لمنظومة التشريعات التي تتصل بمكافحة الفساد ما لم نقم وتقوم الحكومة بدورة على المستوى الإجرائي لتنفيذها. عم نقر تشريعات لكن من يطبق هذه التشريعات؟
وضمن التراشق السياسي بين الرئاستين الأولى والثالثة، لفت الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قدم طروحات نسف فيها كل القواعد المعتمدة سابقا في تشكيل الحكومات، وبالتالي فإن المعالجة تكون ببساطة في أن يحترم تلك القواعد. وأكد عون في حديث صحفي أنه لا يريد الثلث المعطل وأن اتهام الحريري له باطل. وردا على مواقف عون، أشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تصريح له إلى أن الرسالة وصلت ولا داعي للرد. ويشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 75 و90 من القرن الماضي. وبدون تشكيل حكومة جديدة لن تتمكن البلاد من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية. لكن هناك خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشيل عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور، وضمن الشروط والشروط المضادة تواصل مسيرة تشكيل الحكومة تعثرها الدراماتيكي.
أفادت مصادر فلسطينية بأن شابا استشهد اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب منزل عائلته في حي النسناس بمدينة حيفا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأكدت عائلة الشهيد منير عنبتة أنه مختل عقليا، وأن والدته طلبت من شرطة الاحتلال المساعدة في نقله إلى المشفى، لكن الجنود الصهاينة قتلوه بدم بارد بدلا من مساعدته. كما نفت أخت الشهيد مزاعم الشرطة الصهيونية حول محاولته طعن أحدهم، مؤكدة أنه لم يكن يحمل سكينا كما زعموا. أفادت مصادر عراقية اليوم بأن ثلاثة أرتال عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي استهدفت بتفجير عبوات ناسفة في ثلاث محافظات بوسط وجنوب العراق. وأوضحت المصادر أن رتلين للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي تعرضا للإعطاب بعد استهدافهما بعبوات ناسفة في محافظتي الديوانية وبابل. كما تم استهداف رتل ثالث بعد ساعات في الناصرية جنوب البلاد. يذكر أن أرتال التخالف الأمريكي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها تتعرض للاستهداف المستمر في عدة محافظات عراقية. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اعتقال رئيس جهاز مخابرات حركة طالبان المدعو شفيق الله في إقليم نانغرهار، إضافة إلى اثنين آخرين من المشتبه به. وأوضحت الوزارة أن اعتقال الشخص المذكور تم خلال عملية شنتها القوات الأفغانية الخاصة في منطقة شيرزاد بالإقليم. وأضاف بيانه وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية شنت بدعم جوي خلال الساعات الماضية عمليات أمنية في مقاطعة أرغنداب وبانجواي، وتم خلال العمليات مقتل عشرة من عناصر طالبان وإصابة ثلاثة آخرين. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق سيؤدي إلى أفول أمريكا. صنعاء تعلن رفضها القبول بمقايضة الوضع الإنساني بأي عنوان آخر. هيئة قناة السويس تعلن استئناف حركة الملاحة بالقناة بعد تعويم السفينة الجانحة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الحكومة الليبية الجديدة والتوافق الدولي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، و 22013848. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية. بعد أداء حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا اليمين الدستورية يوم 15 من مارس آذار، وبعد أن تشكلت من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، بدأت الحكومة بمعالجات داخلية وأخرى على الصعيد الخارجي. إن الحكومة الجديدة في ليبيا هي نتاج توافق دولي ولم تكن إفرازا داخليا صرفا، مما يضعها أمام تحديات خطيرة. لذلك توجهت في أول استلام لمهامها للخارج، حيث قام وفد من الحكومة الجديدة بزيارة إلى كل من القاهرة وأنقرة، وذلك لحفظ التوازن في هذه الحكومة والإبقاء على شكلها الظاهري دون إحداث أي تغييرات جوهرية بانتظار التطورات السياسية القادمة. والملفت أن الدول الأوروبية تسعى إلى تمشية هذه الحكومة بهذا الشكل خوفا من استقواء أطراف داخلية ربما ستغير المشهد الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية. لذلك تشهد الساحة الليبية حراكا متواصلا من قبل الأطراف الأوروبية، وأبرز هذه التحركات ما رشح عن زيارة وزراء خارجية فرنسا جون إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس وإيطاليا لويجي دي مايو المشتركة إلى ليبيا، حيث تأتي هذه الزيارة في هذا الإطار الذي ذكر. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا يانكوبيتش دعا القوات الأجنبية والمرتزقة إلى مغادرة البلاد امتثالا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم العام الماضي، محذرا من انتكاسات قد تعرقل أو تؤجل الانتخابات المنتظرة في ديسمبر، والتي تهدف لإقامة حكومة موحدة في الدولة التي تشهد انقساما منذ سنوات. كما أن هذه البلدان اتفقت على تصفية الساحة من أي معارضة داخلية لهذه الإجراءات، لذلك جاء اغتيال الضابط محمود الورفلي في مدينة بنغازي الليبية مع مرافق له كرسالة معبرة وذات دلالات لكل الأطراف وخصوصا حفتر، حيث أن الورفلي محسوب على خليفة حفتر وهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم تصفيات ميدانية. ويرى مراقبون أن اغتيال الورفلي هو تصفية داخل معسكر حفتر في الوقت الذي شرعت حكومة الوحدة الليبية لتوحيد مؤسسات البلاد وإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حتى موعد تنظيم انتخابات عامة آخر السنة الحالية، مما يفتح الباب أمام التساؤل حول جهود الحكومة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية وصولا إلى هدف نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات المختلفة وتسريحها، خصوصا أنها أعلنت ضرورة ذلك من أجل دمج الجماعات المسلحة بالجيش وإصلاح قطاع الأمن الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا واستقرار منطقة الساحل. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شأن المغرب العربي. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير. دكتورة سهام، ما حقيقة الأوضاع في ليبيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الأخيرة؟
في الحقيقة إلى حد الآن يبدو أن عبد الحميد الدبيبة نجح في تشكيل حكومة طردية موسعة، حاول من خلالها جمع ممثلين لأغلب مكونات المشهد السياسي في ليبيا، يعني محاولة ربما للتوافق النسبي بين أطراف كانت إلى عهد قريب يعني في حالة من التنافر والصراع المحتدم على السلطة، وليس ببعيد صراع اللواء حفتر الذي كان يريد الدخول إلى طرابلس والمعارك التي حصلت والتي انتهت بفشله في الوصول إليها وكبدته خسائر كبيرة. طبعا هذه الحكومة هي الآن تحاول لملمة هذا الوضع بفتح أو إعطاء الفرصة لمسار سياسي أوسع يحاول أن يستقطب كل هذه الأطراف المتصارعة تحت غطاء حكومة وحدة. إلى حد الآن يبدو أنه نجح في هذه التشكيلة، ولكن أعتقد أن هذه الحكومة تواجهها تحديات كبيرة وكبيرة جدا، ليس سهلا أن تلملم 10 سنوات من الحرب. أوصلت ليبيا إلى ما أوصلت إليه من تشتت ومن فراق ومن مشاكل. أول ربما التحديات قد يكون الملف الأمني، وهو أعتقد أنه أصعب الملفات التي تواجهها هذه الحكومة الآن، كيفية احتواء مختلف الميليشيات، جمع السلاح، تكوين جيش وطني موحد يجمع كل الأطياف الليبية. هذا ربما سيكون أصعب الملفات التي تواجه الحكومة الآن.
طيب كيف تفسرون التحرك الأوروبي المتسارع والمتراكم في ليبيا وماذا يعني؟
طبعا بالنسبة للتحرك الأوروبي هو في الحقيقة مسار طويل، يعني نحن نعرف أن الأوروبيين كانوا منذ البداية، منذ أن بدأ العدوان على ليبيا لإسقاط نظام القذافي، كان الأوروبيون في الصدارة، كان هناك دور فرنسي، دور إيطالي، حلف الناتو، وهي كانت حقيقة معركة قادها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط النظام القذافي والسيطرة على ليبيا وعلى نفط ليبيا. ولكن الأوروبيون اليوم هم في حاولوا أن يسيطروا على كل مسار الحلول، حتى الحلول السابقة من مؤتمرات ولقاءات واجتماعات كانوا يحاولون من خلالها تخطيط لمسار سياسي يستطيعون من خلاله الاستفادة من الثروات الليبية، وفي نفس الوقت تبقى ليبيا تحت سيطرة كاملة لهذه القوى. الآن هم يلعبون هذا الدور، نجحوا في جمع مختلف هذه الأطراف على طاولة حوار، استطاعوا أن يتوصلوا إلى تسوية سياسية طبعا بتغطية من بعثة الأمم المتحدة، استطاعوا أن يضغطوا على الأطراف الليبية على الأرض للذهاب إلى هذا المسار. الدول التي ضغطت أو القوى التي لعبت هذا الدور طبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا الدول الأوروبية الملتزمة بحكم حتى علاقتها التاريخية مع ليبيا وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا، ثم ألمانيا وبريطانيا، كلها تحاول أن تبحث عن مسار توافقي ولو أنه يبدو مسارا هشا، ولكن هم يحاولون توجيهه فقط خدمة لمصالحهم التي طبعا لن يفرطوا فيها ولن يتركوها للليبيين للأسف.
طيب برأيكم ما هو أساس المشكلة في ليبيا؟ لماذا هذا التشظي؟ لماذا هذا التشرذم؟ لماذا هذا الافتقاد لمبدأ الوحدة الوطنية في ليبيا؟ ما أساس هذه المشكلة برأيكم؟
أساس المشكلة في ليبيا هو أن الأزمة منذ بدايتها دونت، يعني أصبحت لعبة في يد قوى خارجية، والليبيون الذين يتصارعون على الأرض للأسف هم مرتبطون بهذه القوى باختلاف توجهاتها، سواء كان في الغرب أو في الشرق أو حتى في وسط ليبيا وفي جنوبها. كل الليبيين الموجودين الآن الذين يحملون سلاح ولا يزالون يتشبثون ببعض أو ببقايا هذه الصراعات على الأرض هم مرتبطون ارتباطا واضحا بقوى خارجية. طبعا هذا إشكال كبير، وهذا لعب دور كبير جدا في وضع ليبيا الآن في مواجهة خطر التقسيم. أصبح خطر التقسيم نحن تحدثنا عنه منذ سنوات وقلنا أن هناك مشروع لتقسيم ليبيا. أعتقد أن اليوم هناك محاولة لتفعيل أو للتسريع في تفعيل هذا المشروع عمليا، لأن ربما الليبيون هناك الأكيد أن هناك الكثير في ليبيا يدركون ذلك ويدركون.
من يريد دكتورة من يريد تقسيم ليبيا ولماذا؟
نعم.
من يريد تقسيم ليبيا ولماذا؟
طبعا الذين يريدون تقسيم ليبيا هم القوى الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة والقوى الغربية، لأن ليبيا بما تشكله هي دولة لها ضابط استراتيجي تربط بين بحر المتوسط، بين أوروبا وبين قلب إفريقيا، وكل المسار الآن والتوجه الآن من قبل القوى المتصارعة على الأرض الليبية، القوى الخارجية الإقليمية المتصارعة على الأرض الليبية، هو السيطرة على طول خط المتوسط وما فيه في قلبه من ثروات وصولا إلى دول الساحل والصحراء.
نعم.
ليبيا تعتبر بوابة لكل هذا، وبالتالي ما يحصل في ليبيا هو بداية، أعتقد بداية لبلورة استعمار جديد لمنطقة شمال إفريقيا، تكون ليبيا هي بوابتها. ولكن هناك أيضا دول أخرى مستهدفة، والعين أعتقد في المرحلة المقبلة على الجزائر.
طيب لماذا تتحدث أمريكا وفرنسا بلغة إنسانية عن ليبيا؟ القاصي والداني يعلم أن سبب مآسي ليبيا هي من كما أشرتم أنتم أيضا إلى من تحت رأسي هذين البلدين.
طبعا عودونا، يعني هذه القوى الإقليمية والدولية عودتنا دائما على أنها دائما تستخدم كل الأدوات عندما تريد أن تخترق أي دولة أو تدخل إلى أي دولة أو تخرب أي دولة. هي تستخدم طبعا تستنفذ كل الأدوات الممكنة سواء كانت أمنية أو عسكرية. الآن جربوا الحرب لمدة 10 سنوات، لم تؤدي الحرب إلا إلى خراب وتشرذم، وبالتالي عطلت مصالحهم وعطلت مشروعهم الأساسي وهو السيطرة على الثروات في ليبيا، وجعل ليبيا دولة مطواعة لكل المشاريع الاستعمارية الجديدة في المنطقة.
نعم.
الملف الإنساني هو أحد الملفات الذين يستخدمونه الآن أولا للإحاطة أكثر بالليبيين وعدم السماح للليبيين وإعطاء فرصة للليبيين للملم جراحهم وللتحدث حتى عن باستقلالية حتى عن مستقبل بلدهم. لأن الملف الإنساني دائما هو ملف حساس. الآن هناك بلد شهدت مآسي، شهدت تهجير قسري لشعبها، قصف عشوائي دمر بنية تحتية في الكثير من المدن، هناك ضحايا كثر، هناك مفقودين كثر، كانت حربا عبثية بكل المستويات. وبالتالي استخدام الملف الإنساني أولا لكي يكون مطية يتدخلون فيها بشكل آخر وبطريقة أخرى في أي مسار سياسي تحولي في ليبيا. ثانيا بترك الليبيين تحت السيطرة، لأن الملف الإنساني هو مرتبط بمساعدات، مرتبط بحلول، لها علاقة بالأمم المتحدة، لها علاقة بالمنظمات الإنسانية، وهم دائما يستخدمون هذا الملف للدخول ولاختراق أي محاولة للاستقلال عنهم قد يشكل تهديد لمصالحهم في المستقبل.
نعم. طيب دكتورة اسمحي لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لنكمل هذا الحديث. مستمعينا الكرام نعود لكم بعد قليل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا صدى المغرب العربي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا مع ضيفتنا الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا. دكتورة سهام، هل تستطيع الحكومة الجديدة برأيكم تمشية الأمور، تسيير الأمور بالشكل المطلوب، أم أنها ستفتح الباب للصراعات بأشكال وأساليب أخرى ربما؟
أعتقد أن هناك تحديات كثيرة تواجه هذه الحكومة الجديدة. يعني أنا تحدثت منذ قليل عن الملف الأمني وهو أولى التحديات التي تواجه هذه الحكومة. يعني ربما بالحد الأدنى إلى حد الآن يبدو أنه القوى الإقليمية مثل روسيا أو تركيا أو مصر أو الإمارات، طبعا مصر والإمارات يدعمون المنطقة الشرقية، تركيا وقطر يدعمون حكومة الغرب أو طرابلس الغرب، وكل الجماعات الموجودة في كل جبل الغربي والمنطقة الغربية وصولا إلى مصراتة، هذه كلها طبعا لها ارتباطات مع تركيا ولها ارتباطات مع قطر. إلى حد الآن هذه الدول أعلنت ترحيبها بهذه التشكيلة وأعلنت تأييدها لهذا المسار الحكومي وهذا المسار التوافق الجديد، ولكن بحذر. يعني إذا وصل الأمر إلى المس بمصالحها في مسألة من المسائل، أعتقد أن أنهم سيقلبون الطاولة ولن تستطيع هذه الحكومة الولوج إلى أي ملف من الملفات، طالما أن هناك تدخل خارجي واضح الآن على الأرض في كل التفاصيل إذا صح التعبير التي لها علاقة بما تريد هذه الحكومة أو ما تأمل هذه الحكومة في تحقيقه، على الرغم من كل ما يقال على أنها حكومة شكلت بمتابعة وإحاطة غربية أوروبية أمريكية، ولكن قد يحاول عبد الحميد الدبيبة ربما لعب دور المخلص في هذه المرحلة، لأن يستقطب أكبر عدد ممكن من الأطراف الليبيين المتصارعين لإيجاد حلول. هناك مشكلة في ليبيا وهي مشكلة القبائل والعشائر الذين وقع إقصاؤهم في الحقيقة في السابق من مسارات كثيرة، ربما تفطن لها الأوروبيون الآن، تفطن لها الأمريكي الآن، ولهذا يعمل عبد الحميد دبيبة الآن على التواصل مع العشائر خاصة في الغرب وفي الجنوب لربما إعطائهم نوع من التصميمات أو الضمانات بأنهم سيكون مشاركين في أي حل سياسي لمستقبل ليبيا. لكن المشكلة أن طالما أن كل هذا المسار الذي تحدثنا عنه لا يزال مرتبط بتدخلات خارجية، أعتقد أن النتيجة لن تكون إيجابية. يعني أنا لا أتحدث بتشاؤم، ولكن أقول أن على الليبيين أن يعوا حقيقة أن الحل بأيديهم وأن المسألة يجب أن تكون ليبية وليس ارتباطا بقوى لديها مصالح. هذه القوى ربما ليس من مصلحتها أن تنتهي الحرب في ليبيا، ربما ليس من مصلحتها أن تكون دولة موحدة، من مصلحتها وهناك من يعمل على الأرض الآن لتفعيل هذا التقسيم بين جنوب وغرب وشرق، وهذه هي المعضلة الكبيرة. أعتقد أنه تحدي كبير للدبيبة لإمكانية التحقيق ولو الحد الأدنى من التوافق، لأن هناك صراعات الآن، هناك صراعات نفوذ، هناك صراعات على النفط، هناك صراعات. يعني عندما حصل الاشتباك العسكري وصولا إلى خط الجفرة، سرت الجفرة، ومعروف هذا الخط الذي يقسم وسط ليبيا وصولا إلى أبار النفط في وسط ليبيا وفي جنوبها. هذا الخط الاستراتيجي هو يعني إن صح التعبير هو مقمع الآن من كل القوى الإقليمية المتزاحمة والمتنافسة التي تريد أن يكون لها نصيب فيه. وبالتالي إلى أي حد ممكن أن ينجح دبيبة في أن يستبعد هذه القوى من بعض الملفات أو بالحد الأدنى أن يضمن حقوق الشعب الليبي؟ هذه مسألة أعتقد أنها صعبة جدا. سنرى سنراقب هذا الموقف، ولكن هناك الكثير والكثير في الحقيقة من التعقيدات التي قد تعطل مشروعه التوافقي الذي يعلنه الآن، بسبب أن هناك كثير من الأطراف يتحدثون ويتحذرون من إمكانية الانسياق ربما، أو تسليم السلاح، مسألة تسليم السلاح، مسألة يعني فتوى حل الميليشيات المسلحة، هذا بحد ذاته موضوع يشكل تحدي كبير جدا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون الشمال الأفريقي.
شكرا تحياتي لكم.
حياكم الله. حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلاً يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجراً والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48، وأيضا 2201-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع بعض المساهمات التي وصلتنا. المساهمة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. إذا كانت الحكومة الجديدة تعتمد في سياستها على التوافق الدولي، فإنها حتما سوف تتحول إلى حكومة ترعى مصالح الدول المؤثرة على الأحزاب والمكونات السياسية التي تحكم ليبيا والتي توافقت على هذه الحكومة. فأين التوافق الليبي الذي به تستطيع الحكومة أن تحقق مصالح كل أبناء ليبيا بعيدا عن الأجندات الأجنبية؟ ببرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، وطبعا نتابع معكم أحبتنا الكرام. الأخ أبو الحسن من ليبيا يقول في مساهمته بأن القوى الخارجية تعيث فسادا في ليبيا، في بلدنا العزيزة المفعمة بالخيرات التي حباها الله لهذا الشعب وهذه البلاد وأهلها، ولكن هذا الشعب لا يستطيع اليوم الاستفادة والتمتع بهذه الخيرات، وإنما تذهب هدرا وفي جيوب الفاسدين، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه الفوضى وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة التي تعيث في هذه البلاد فسادا منذ 10 أعوام أو أكثر. شكرا للأخ أبو الحسن من ليبيا على هذه المشاركة. الأخ محمد من المغرب يقول: إن ما يجري في ليبيا هو مؤامرة على بلادنا الإسلامية كلها، والبداية من ليبيا، وربما الخطر قادم والمؤامرة ماضية إلى باقي بلدان هذه المنطقة الهامة والاستراتيجية، يراد منها تقسيم هذه البلدان على أساس قبلي وعرقي وطائفي، وشغلها ببعضها لزمن طويل حتى تفرغ الساحة لأعداء هذه الأمة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا صدى المغرب العربي، الحكومة الليبية الجديدة، التوافق والتوافق الدولي. محور حديثنا كان في هذا اللقاء استمعنا فيه إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي وشمال أفريقيا، مشكورة على هذه المداخلة الرائعة منها. كما نشكركم أحبتنا الكرام على مشاركتكم الكريمة والطيبة في هذا اللقاء خاصة عبر الواتساب. إلى اللقاء وفي أمان الله.
صاحب العصر المفدى لم نزل منتظرين، أيها الوارث أدرك على قوم مؤمنين. ربنا إياك ندعو يا إله العالمين، عجل الأمر إلهي، عجل الفتح المبين. يا إمام العصر إنا لم نزل مستهدفين، انظر المسلم فينا صار مرمى الكافرين. دولة الإسلام قامت حصروها من سنين، ربنا إياك ندعو يا إله عجل الأمر إلهي، عجل الفتح المبين. قتلوا منا شبابا مثل ورد ياسمين قتلوا منا ألوفا من ثقات طاهرين ملأوا الأرض فسادا يا ابن خير المرسلين ربنا إياك ندعو يا إله العالمين عجل الأمر إلهي عجل الفتح المبين ما لها غيرك انهض يا لثارات الحسين أيها الموت رثارا للتقاة المخلصين املأ الكوكب عدلا وانشر الدين المبين ربنا إياك ندعو يا إله العالمين عجل الأمر إلهي عجل الفتح المبين ليرى الناس جميعا حكم آل الطاهرين بدأ الفتح بطه وأمير المؤمنين وبكم مسك الختام يظهر الحق يبين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات كل المرحب بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنلقي في هذه الحلقة من البرنامج نظرة على الكتب المهمة التي تم تأليفها حول الاقتصاد السياسي في جمهورية إيران الإسلامية، متوقفين على مدى حلقتين عند كتاب نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران لمؤلفه محمد رحمانزاده هروي. تفضلوا بمرافقتنا. مستمعين الأفاضل، شهدت السنوات التي أعقبت مباشرة انتصار ثورة إيران الإسلامية في 1978 حتى 1979 صدور عدد من الدراسات المتعمقة تناولت الاقتصاد السياسي في البلاد والقوى التي عززت انهيار الدولة البهلوية البائدة وتأسيس الجمهورية الإسلامية. بعدها بقي هذا الموضوع طي النسيان لسنوات عديدة، إذ أولى الباحثون في إيران العلاقات الدولية للبلاد اهتمامهم بدلا من ذلك، وخاصة القضية النووية. ولحسن الحظ فقد شهدت السنوات القليلة الماضية اتجاها معاكسا في هذا المجال، فقد استعرض عدد من الكتب الممتازة الصادرة باللغتين الفارسية والإنجليزية جوانب الاقتصاد السياسي في جمهورية إيران الإسلامية. ويوفر كتاب الباحثة الأمريكية سوزان مالوني الاقتصاد السياسي لإيران منذ الثورة الصادر عام 2015 نظرة شاملة ومطلعة على الموضوع بدءا من السنوات الأولى للحكم البهلوي. على أن قائمة الكتب المنشورة في إيران أوسع نطاقا بكثير، فعلى سبيل المثال يقدم كتاب بهمن أحمدي الاقتصاد السياسي للجمهورية الإسلامية الصادر عام 2004 رواية شهود عيان بشأن القرارات السياسية الأولى التي صدرت في بداية الثورة والتي لا تزال تداعياتها الاقتصادية والسياسية تؤثر حتى يومنا هذا، ويقدم أبو الحسن فقيه وحسن داناي فارد دراسة غنية تاريخيا عن دور البيروقراطية في صنع السياسات الاقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية وتنفيذها في فترة البدايات في كتاب البيروقراطية والتنمية في إيران نظرة تاريخية مقارنة الصادر عام 2011، وحديثا وفي عام 2018 تناول علي رضا خير الله طبيعة الطبقة العاملة في الجمهورية الإسلامية ومكوناتها، وهي دراسة تعتمد أساسا نظرية صحيحة وغنية بالتجارب. وكتاب خير الله خير قرين لكتاب فرهاد نوماني وسهراب بهداد الطبقة والعمل في إيران الصادر عام 2006، وتجدر الإشارة أيضا إلى مساهمات الكاتب فرشاد مؤمني في هذا الموضوع، وهي تشكل في نواح كثيرة قراءات أساسية للمهتمين بفهم الاقتصاد السياسي للجمهورية الإسلامية. وأبرز مساهمات مؤمني كتاباه الاقتصاد السياسي للتنمية في إيران الصادر عام 2016 والعدالة الاجتماعية والحرية والتنمية في إيران المعاصرة الصادر عام 2017. أما الكتاب الأخير الذي يجب التنويه به هنا فهو كتاب باثولوجيا التنمية الاقتصادية في إيران لعباس نجاد الصادر عام 2018، حيث يبحث هذا الكتاب كما يشير العنوان في أهداف خطط التنمية الأربع الأولى ونجاحاتها وإخفاقاتها والتي جرت صياغتها في ظل الجمهورية الإسلامية، وكان من المقرر تنفيذ خطة التنمية الرابعة بين عامي 2005 و2009. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقتنا اليوم كتاب نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران. أحبتنا المستمعين، يعد كتاب محمد رحمانزادي هرابي نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران أو نجاهي باقتصاد سياسي إيران كتابا متميزا من ضمن هذه المجموعة من الكتب البارزة التي تتناول الاقتصاد السياسي المعاصر في إيران، وذلك لعمقه الموسوعي والتجريبي وبعده التاريخي. يبدأ الكتاب بشرح الإرهاصات الأولى لظهور الصناعة في إيران في عهد الملك القاجاري ناصر الدين شاه، والتي استمرت حتى حكم الملكين من سلالة الحكم البهلوي البائد رضا شاه ومحمد رضا بهلوي وصولا إلى انتصار الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية الإسلامية. ويسرد المؤلف في جميع أجزاء الكتاب قصة نشوء المؤسسات الصناعية وعملياتها وصعودها وهبوطها، بدءا من مصانع النسيج الأولى في البلاد ومصانع الكريستال المختلفة في القرن التاسع عشر إلى ظهور نشاطات تجارية وصناعية جديدة في العقدين الثاني والثالث من عمر الجمهورية الإسلامية. ويعتمد الكتاب الترتيب الزمني في طريقة تنظيمه بدءا من العقود الأخيرة من سلالة القاجار، فيتناول المؤلف محمد رحمانزادي هرابي قطاعات الاقتصاد الرئيسة التي شهدتها كل فترة، إضافة إلى الصناعات الرئيسة التي كانت فاعلة في كل قطاع. وحتى أوائل الستينيات كانت الصناعات المهمة تشمل تلك المعنية بالمنسوجات والجلود والمواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية والخشب والورق. ويبحث الكتاب في المصانع الرئيسة لجميع تلك القطاعات والتي شاركت في إنتاج السلع وتوزيعها، وفي حالات عدة كيفية تأسيس المصنع وهوية مالكيه ومشغليه الرئيسين. وفي ستينيات القرن العشرين بدأت تظهر الصناعات الثقيلة بأعداد ملحوظة، بما في ذلك المصانع الكبيرة المعنية بالفولاذ والمعادن الأخرى والإسمنت وأنواع مختلفة من الآلات. وفي العقد نفسه قدم صناع السياسات إعانات مالية ومرافق ميسورة التكلفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أصبح مدنا صناعية خاصة في أهواز عام 1967 وقزوين 1967 وكرمانشاه 1971 ورشت عام 1974. وفي عام 1985 قررت الجمهورية الإسلامية مواصلة بناء المدن الصناعية، وبحلول عام 2017 كان في البلاد ما لا يقل عن 945 مدينة من هذا النوع، تضم نحو 36,000 مؤسسة صناعية يعمل فيها نحو 737,000 عامل. إلا أنه في السنوات الأخيرة أقفلت نسبة من هذه المؤسسات أبوابها كليا، أو باتت تعمل بأقل من طاقتها بكثير، ويرجع ذلك في معظمه إلى عدم كفاية رأس المال والموارد والعقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضتها القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، استعراضنا لمسيرة الاقتصاد الإيراني عبر العهود المختلفة ومدى تأثير الأحداث السياسية عليه سيتواصل عبر استعراضنا لكتاب نظرة على الاقتصاد السياسي في إيران للكاتب محمد الرحمن زادي هرابي. حتى نلتقيكم مجددا، في أمان الله.
أنتظر اللقاء يحين وأنا بنار الانتظار سجين، أدعوك عجل غير أني مذنب، يا ويح قلبي كم أنا مجنون. هو أي حب أدعي أي غرام بالشر آتيك وتأتي بالسلام وخجلتي هل أستحق بأنني أدلي بدعوى الحب هذه أم ألام يا مهدي عجل سيدي طال الغياب يا مهدي عد لي فالنوى أقصى عذاب يا مهدي إني عاشق والقلب داب أهواك إني والهوى سر الإياب.